بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. ذكرنا أن المشهور على استحالة جريان الأصل الترخيصي في جميع أطراف العلم الإجمالي، بمعنى أن الشارع يستحيل أن يرخصنا في شرب كلا الإناءين وفي ترك كلتا الصلاتين إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو بوجوب إحدى الصلاتين، فالترخيص في كلا الطرفين مستحيل، إما لأنه لقبحه لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وإما لاستلزام اجتماع الحكمين المتضادين الإلزام والترخيص. والمصنف أجاب عن الأول كما سبق في الدرس السابق، أجاب عن قبح الترخيص في المخالفة القطعية، قال هذا حكم عقلي، قبح أو عدم الترخيص في المخالفة القطعية ولزوم الموافقة أو لزوم الموافقة الاحتمالية هذا بحكم العقل، ولا يمنع العقل أن يأتي الشارع ويتنازل عن حقه، فحكم العقل بلزوم الموافقة القطعية ليس حكما منجزا بحيث يتصادم مع حكم الشارع، بل هو حكم معلق على عدم تدخل الشارع. أما اجتماع حكمين أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، فهذا يأتي إن كان الحكمان واقعيان، الاجتماع في الأحكام الواقعية المتضادة مستحيل، أما اجتماع الحكم الواقعي والظاهري ولو كانا متضادين فلا مانع منه. سألنا سؤال إحنا بالأمس، قلنا كيف يكون هذا الحكم ظاهريا والحال أن المكلف يعلم، أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، فما معنى أن يأتي الشارع ويقول لي أنا ظاهرا أرخص لك في كلا الإناءين؟ الحكم الظاهري متقوم بكونه بوجود الشك في الحكم الواقعي، وأنا الآن لست شاكا في الحكم الواقعي، شاك مو شاك، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. وقلنا أنه كيف يعبر المصنف بأن هذا حكم ظاهري، والحال أنه ليس مأخوذا فيه الشك، بل الظرف ليس أصلا ظرف الشك حتى يأتي الكلام عن الأحكام الظاهرية. المصنف إجمالا نبين حتى هذه الشبهة تندفع، لأن كثيرا ما هني يصير محل إشكال ونقاش أن كيف تعبر حكم ظاهري والحال أن المحل محل العلم لا محل الشك حتى يأتي الكلام عن الحكم الظاهري. المصنف في البحوث في المجلد الحين العبارة اللي عندي في الحلقة الثالثة هم ذاكر في الحلقة الثالثة صفحة 50 وهم في البحوث ذاكر نفس المطلب، أن هذا الترخيص الذي يأتي في كلام الشارع في مورد العلم الإجمالي لا نقول أنه حكم ظاهري، بل هو في روحه وجوهره حكم ظاهري. هذا تعبيره، أنه ليس حكما ظاهريا في حقيقته. ليش مو حكم ظاهري في حقيقته يا أيها المصنف؟ لأنه ليس مأخوذا فيه الشك، فلا نستطيع أن نلتزم بأنه حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري يعرف هكذا ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. وأنا الآن لست بشاك، أنا عالم بنجاسة أحد الإناين، يقول لا، هذا في روحه وجوهره يرجع إلى الأحكام الظاهرية. بمعنى أنك أنت يا عبدي صحيح أنك عالم بنجاسة أحد الإناين، ولكن كما أني في الأحكام الظاهرية كنت أشرع حكما حتى تحوز على المصلحة الأهم وهو مصلحة الترخيص مثلا، هناك مصلحة لعدم أكل لحم الأرنب المشكوك، وهناك مصلحة في أن يكون العبد مرخى العنان، فالشارع رجح إرخاء العنان والتسهيل على العباد على مراعاة المصلحة التي في لحم الأرنب المشكوك أنه حرام أم حلال. قد يكون في ترك هذا اللحم مصلحة، اللحم المشكوك، ولكن مصلحة التسهيل أهم عند الشارع، فقدم التسهيل على العباد، قال أهم شيء أنا أسهل على عبادي، الحين يأكل لحم أرنب وهو شاك في حرمته وتترتب عليه مثلا افرضوا قساوة القلب، هذا خلى أن أسهل عليه في معيشته، هذا أهم عندي، فسهل علينا في موارد الشك، فرجح مصلحة على مصلحة أخرى، على المصلحة الإلزامية، رجح المصلحة الترخيصية على المصلحة الإلزامية. يقول نفس الفكرة تأتي في موارد العلم الإجمالي، قد يقال أن الشارع في صورة علم المكلف بأن هناك إناء نجسا وشكه في أن هذا الإناء هو النجس أم ذاك الإناء هو النجس، حتى يسهل على العباد، ومنجزية العلم الإجمالي مشكلة، إذا إناءين سهل، إذا 50 إناء مثلا لازم تجتنب جميع الأواني إذا كانت في متناول يدك مثلا، وإذا مثلا افرضوا تعلم بأن هذه الأرض فيها مثلا مقدار من هذه الأرض مثلا مغصوب لفلان، والآن صار مثلا ما أدري مجمع تجاري، هذا البيت المغصوب جزء من المجمع، هذا بيت مغصوب لفلان، هذا ما تقدر تدخل في جميع تلك المنطقة التي تحتمل أنها أن بيت فلان واقع إما في هذه النقطة إما في هذه النقطة من المجمع التجاري إما في تلك النقطة، فجميع المجمع التجاري ما تستطيع تدخل فيه. يقول هذه الصعوبات التي يواجهها المكلف أنا قارنتها بالمصلحة التي شنو في إلزامه بأن لا يشرب هذا الإناء النجس، شنو راح يحصل وراء شربه للإناء النجس؟ افرض أثر الفلاني، أثر قساوة القلب مثلا يحصل له، ولكن الصعوبة التي يواجهها في ترك جميع أطراف العلم الإجمالي هذه صعوبة أكبر من ذاك الأثر، أهم عندي أن أرجح له أن أرخص له في هذه ولا أوقعه في هذه الصعوبة من أن يشرب الحين مرة في عمره شنو مثلا إناء نجس بالصدفة، فيرجح مصلحة الترخيص على مصلحة الإلزام. هذا تصوره ممكن ولو المكلف عالم بأنه سوف يرتكب النجس، فالفكرة نفس فكرة الأحكام الظاهرية، إلا أن شنو الصورة ليست صورة شك في الحكم الواقعي، هو صورة علم في الحكم الواقعي. فالمصنف حينما يعبر هنا هذا الكلام إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، هذا الكلام يتم في هذا، ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف. عبر بالظاهري يقصد الذي مرجعه جوهره روحه هو الحكم الظاهري، وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري. هذا يقصد بهالمعنى، وتفصيله يأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة، وكذلك مذكور في البحوث. أصل عبارته في البحوث أنا كنت مسجلها بس ما أدري من راحت. على أي حال نقرأ العبارة من الحلقة الثالثة تقريبا نفس المطلب. قال: هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ هل يعقل الترخيص؟ والجواب أنه معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما لا، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة، يعني الشارع يريد أن يبيح للمكلف لمصلحة، كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ذاك الترخيص تلك الإباحة يريدها، يريد أن يحافظ عليها، يريد أن يسهل على عباده، تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. يعني مصلحة كبيرة إلى درجة أن الشارع يتنازل، يقول حتى في مورد المخالفة القطعية عادي، اقتحم، اشرب الإناء النجس، اشرب كلا الإناءين اللذين تعلم أن أحدهما نجس. فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لا هو بنفسه، بروحه وجوهره ترخيص ظاهري، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، مو أن هناك مبادئ وحب وإرادة لمتعلق هذا العمل في أن تشرب هذا الإناء النجس، لا، هذا الشرب ما في حب، ما في مصلحة، بل هو شنو، ليش رخص إذا شربي لهذا الإناء النجس كله مفسدة، لما رخصتني يا أيها المولى لغرض آخر؟ يقول أنا رخصتك في هذا لأحقق غرضا آخر، بل خطابا طريقيا، يعني لأجل مصلحة في متعلق آخر، من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية، أريد أن أحافظ على هذه الحالة، ما بي أطيحك شنو دواهي. خب، على أي حال هذا كان كلام عن المطلب السابق. هذا كله في الحديث عن أن الترخيص هل هو ممكن عقلا ثبوتا أو مستحيل، وقلنا أن المشهور ذهبوا إلى الاستحالة والمصنف ذهب إلى الإمكان. أما في الوقوع، يعني في عالم الإثبات، إذا فرضنا أنه إثباتا أنه ثبوتاً مستحيل أو فرضنا أنه ثبوتاً ممكن، هذه أدلة البراءة شو نسوي فيها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بالنهاية هذه تشمل بظاهرها بإطلاقها تشمل موارد العلم الإجمالي، فكيف نتعامل مع هذه النصوص التي مطلقة وردت حتى في مورد العلم الإجمالي، يعني إطلاقها شامل لمورد العلم الإجمالي، لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني شنو؟ يعني العلم أنا يصدق على أن هذا الإناء لا أعلم بأنه نجس أو لا، ذاك الإناء أيضا لا أعلم أنه نجس أم لا، فيصدق علي، فماذا نفعل؟ يقول أما إذا بنينا على الاستحالة العقلية كما بنى عليه المشهور فالمسألة واضحة، يعني النبي صلى الله عليه وآله أكيد لا يقصد موارد استحالة الترخيص، موارد استحالة الرفع، يوم اللي يقول رفع عنكم يا أمتي كذا مثلا وكذا وكذا، أكيد مو موارد اللي رفعها مستحيل أصلا، فنفس الاستحالة العقلية تكون قرينة مقيدة لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسائر الموارد. أنا أقول لك مثلا افرضوا اذهب إلى طهران بأي وسيلة استطعت، بأي طريقة استطعت، صحيح كلامي مطلق يشمل الذهاب بالسيارة والذهاب بالطيارة والذهاب لكن مو بالطيران مثلا أنت تطير وتروح، أكيد هذا مو شامل لاستحالته، فالخطاب دائما يتقيد بالقيود العقلية، إذا أمر مستحيل لا يشمله إطلاق الخطاب، فهذا إن بنينا على الاستحالة العقلية كما بنى عليها المشهور. فإذا أدلة البراءة لا تشمل موارد العلم الإجمالي، كل واحد يرجع إلى مسلكه، ما عندنا براءة شرعية، نرجع إلى البراءة العقلية، هل تجري البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي؟ قلنا سابقا بناء على مسلك حق الطاعة، بما أن الاحتمال أيضا منجز، فالعلم الإجمالي العلم بالجامع هو منجز أكيد، الأطراف أيضا بما أنها محتملة والاحتمال منجز، فالأطراف أيضا لا بد من الابتعاد عنها وعدم عدم اقتحامها. أما بناء على قبح العقاب بلا بيان فمجرد الاحتمال ليس منجزا، الجامع معلوم هذا منجز، أما هذا الطرف معلوم أم غير معلوم، هذا الطرف غير معلوم، ذاك الطرف أيضا غير معلوم، فتستطيع أن تقتحم الأطراف ولكن لا تقتحم جميع الأطراف، بعبارة أخرى تلزم بالموافقة الاحتمالية وتحرم عليك المخالفة القطعية، يعني إذا اقتحمت جميع الأطراف بحيث قطعت أنك شربت الإناء النجس هذا محرم، أما ما دمت لم تقطع بأن الإناء النجس قد شربته مثلا 10 أواني، أنا شربت 9 ما أدري أن الإناء النجس شربته ولا لا، لعل العاشر هو النجس، فما دمت لم أقتحم جميع الأطراف لا شيء علي، هذا على قبح العقاب بلا بيان، لأن الأمر يدور على هذا المسلك مدار العلم، وتستطيع أن تقتحم ما لم تعلم بالمخالفة القطعية، هذا إن قلنا باستحالة الترخيص في أطراف العلم إجمالي في جميع الأطراف يعني. أما إن لم نقل بالاستحالة قلنا بأن الترخيص في جميع الأطراف ممكن كما بنى عليه المصنف حكما طريقيا للحفاظ على الإباحة الاقتضائية، فإن بنينا على إمكان الترخيص المفروض نقول شنو؟ يمكن للشارع أن يرخص، ماكو أي مانع عقلي، فما الداعي إلى تقييدي رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ إذا رفع التكليف في موارد العلم الإجمالي أيضا ممكن، فيشمله حديث الرافع، يشمل حديث الرافع موارد العلم الإجمالي. ولكن المصنف لا يقبل، يقول صحيح هذا تصورا ممكن، ثبوتا ممكن أن الشارع يأتي ويرخصنا في ماذا؟ في مورد لنا علم إجمالي بأنه ارتكاب للمحرم، بأن فيه إلزاما أو فيه تركا للواجب أو فعلا للحرام، هذا تصوره ممكن، يرخصنا المولى لغرض لمصلحة، هذا تصورا ممكن. ولكن هناك مانعان من هذا الترخيص. أولا هناك ارتكاز عقلائي، هناك أمر مرتكز في أذهان العقلاء وأهل العرف والشرع، أن الشارع إذا كان له ملاك إلزامي ثابت، مو ملاك إلزامي مشكوك لا أعلم أنها نفس في موارد لحم الأرنب، لا أعلم أن ألزمني بترك لحم الأرنب أم لا، لا مو إلزامي مشكوك، لا هناك ملاك إلزامي قطعان أعلم أن أحد الإناء نجس في موارد العلم الإجمالي، المرتكز العقلائي والعرفي يمنع من تقديم جانب الترخيص على جانب الإلزام المعلوم. يعني بعبارة أخرى، العرف لا يتقبل أن مولا من الموالي يلزم عبده بشيء، قل هذا الإلزام موجود، لا بد أن تشتري اللحم من السوق، ولكن أنا أرفع يدي عن ذاك الإلزام لأجل مصلحة أخرى مثلا، ليش ألزمته؟ فرفع اليد عن الإلزام لأجل مجرد التسهيل على العبد، تقول أنت ملزم بأن تأتي باللحم من السوق، أنا أحتاج إلى هذا اللحم اليوم لضيوف مثلا، ولكن أسهل عليك اليوم، خلاص خل المصالح تفوت، خل الضيف يبقى جوعان وأنت ريح أهم شيء. يقول هذا خلاف المرتكز، خلاف اللي دارج بين العقلاء، لا يتقبلون أن الشارع يشرع هكذا، يقول الحكم الإلزامي موجود وراح تحصل على مفاسد إذا شربت هذه الأواني، ولكن تسهيلا على عبادي الله خل أطيحهم في المفاسد المقطوعة، هذا عقلا ممكن ولكن عرفا وعقلائيا لا نتقبله. هذه القرينة الأولى لتقييد شنو؟ قبح العقاب، أو عفوا لتقييد رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإحنا نسلم أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق، ولكن يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله مطلق، ولكن نقول هناك مقيدات ارتكازية، مقيدات واضحة، أي طفل تسأله أن المولى هل يتعامل مع عبيده هكذا أم لا، يقول نعم يتعامل هكذا، مو معقول يلزمني بشيء بعدين يقول يلا ريح ما عليه وطيح في المفاسد، أهم شيء راحتك، هذا مو متقبل من صاحب الشريعة. هذه القرينة الأولى المقيدة. ثانيا هناك في رواية في نصوص البراءة الشرعية نصوص قيدت، مو كل النصوص مطلقة كما تقولون رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا مو دائما هكذا، فمثلا مثل رواية آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا قيد خلى غاية، قال لا أعذبكم بس شنو حتى أبعث لكم رسولا، قلنا بعث الرسل مثال للبيان، يعني لا أعذبكم إلى أن أبين، العلم الإجمالي أو العلم بالجامع في موارد العلم الإجمالي بيان أم ليس ببيان؟ بيان قطع بعد من أعلى درجات البيان، فيشمله مفهوم الغاية. ما أعذبكم يا عبادي ما لم أبين، الآن بينت تعالى أن أحد الإناءين فيه قطرة دم، هذا بيان، فالحكم يرتفع إذا كان عدم العذاب معلقا على عدم البيان. الآن حصل البيان فيحصل العذاب أو التعذيب، فيدخل في مفهوم الغاية. هذه قرينة أخرى على أن موارد العلم الإجمالي لا مجرى للبراءة الشرعية فيها. خب خلنا نقرأ. قال وأما بلحاظ الوقوع فقد يقال، يعني انتهينا من البحث الثبوتي، الآن ابحث إثباته. هذه الروايات التي بين أيدينا هل تشمل موارد العلم الإجمالي، هل تجري أم لا؟ فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي، لأنه مشكوك ومما لا يعلم، هذا الطرف لا يعلم وذاك الطرف لا يعلم، فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم، يعني قلنا يستحيل على المولى أن يرخص في جميع الأطراف، لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل. هذا أنا ما بينته، ليش بالنسبة إلى أحد الطرفين؟ على الأقل يقول هذه الاستحالة اللي احنا قاعد نتكلم عنها، يستحيل على المولى المشهور، يقولون يستحيل عقلا أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي، يستحيل عقلا أن يرخص في طرف دون طرف، أو يستحيل أن يرخص في جميع الأطراف. شنو الاستحالة اللي يقولون فيها؟ الاستحالة التي يقصدها المشهور هي الترخيص، هي استحالة الترخيص في جميع الأطراف، يقول هذا المستحيل. أما إذا كان لنا إناءان والشارع قال لك أن تشرب أحد الإناءين ولو تعلم أن أحدهما نجس، ولكن أنا أرخص لك في أن تشرب أحدهما وأترك الآخر، إذا كان هكذا ماكو استحالة، لأنه لم يرخص في المخالفة القطعية بل رخص في المخالفة الاحتمالية، عادي كموارد الشبهات البدوية غير العلم الإجمالي التي يرخص فيها الشارع في المخالفة الاحتمالية، ماكو أي مانع. فالمستحيل هو الترخيص في جميع الأطراف. خب فهذه الاستحالة تكون قرينة في شمول الأدلة البراءة إذا ما قلنا أنه قرينة لشمول دليل البراءة لجميع الأطراف، على الأقل طرف واحد، يعني أحد الأطراف لا بد أن يبقى، يعني إذا عندك 10 أواني لا بد أن دليل البراءة لا يشمل 10، إذا شمل 9 لا يشمل 10، لأنه إذا شمل 9 وشمل 10 صارت ترخيص في المخالفة القطعية، فلا بد على الأقل يقول المولى أو نقيد أدلة البراءة هكذا، نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون حتى في موارد العلم الإجمالي إلا الفرد الأخير مثلا اتركوه، أو إلا نصف الأفراد مثلا اتركوه، أو 3/4 الأفراد اللي يرخص، المهم أن يبقى على الأقل فرد واحد حتى لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وحيث لا نعم الآن إنزين هذا الفرد الواحد الذي لا بد أن يتركه المولى ولا يرخص فيه، افرض عندنا 10 أواني من اليمين إلى من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، حاطين هذه الأواني. وأعلم أن إما الأول رقم واحد وقع فيه دم، إما رقم اثنين، إما ثلاثة، إما هكذا إلى عشرة. الذي يستحيل على المولى أن يرخص في الجميع، ولكن يستطيع أن يرخص في تسعة دون العاشر. زين، هذا العاشر على أي مقياس، على أي مناط تبقيه يا أو تختاره يا أيها المولى؟ هكذا تقول اشرب تسعة وترك العاشر مثلا، أو يقول اللي على أقصى اليمين مثلا اتركه والباقي اشربه، أو اللي بالوسط مثلا اتركه واليمين والشمال اشربه؟ شو المناط في تمييز هذا الواحد؟ يقول ماكو مرجح. كما أنك يعني نفس النسبة التي لعلمك إلى الإناء اللي رقم واحد تعلم وتحتمل 10% أن قطرة الدم واقعة فيه، كذلك 10% في الإناء الثاني، 10% في الثالث، 10% في الرابع، المجموع يصير 100%. فنسبة علمك إلى كل إناء إلى شنو؟ نسبة متساوية. ماكو أي داعي بأن يقول أترك الإناء اللي على اليمين واشرب الباقي، أو أترك اللي على اليسار واشرب الباقي. ليش رجحت اللي على اليسار؟ دام أن هذا 10% احتمال وقوع الدم فيه، كالذي على اليمين كالذي على الوسط. فهذا يستلزم الترجيح بلا مرجح. إن اختار طرفا ورخص فيه، واختار طرفا آخر ولم يرخص فيه، هذا عمل عبط. إيش معنى ما عكس؟ إيش معنى الإناء الأول ما ألزمتني به والثاني ما رخصتني فيه؟ ليش عكس؟ فهذا يستلزم الترجيح بلا مرجح، يعني تعيين أحد الأفراد وإلزام المكلف بأحد الأفراد هكذا بلا أي ضابطة، هذا ترجيح بلا مرجح. ولذا قال وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل الأصل، يعني الطرف الذي لا يرخصنا فيه لا معين له، اللي على اليسار، اللي على اليمين، اللي على الوسط. فإطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر. شلون يعارض؟ احنا عندنا افرض إناءين، الإناء الأزرق، الإناء الأحمر مثلا. أحتمل أن الدم سقط في هذا، وأحتمل أنه سقط في هذا. احتمالية سقوطه في الأزرق 50%، واحتمالية وقوعه في الأحمر 50%. فلا يمكن للمولى أن يرخص مثلا، يقول أنا أحب اللون الأزرق فاشرب الإناء الذي لونه أزرق، ولا أحب الأحمر فلا أرخصك في الأحمر، أو العكس. هذا الترجيح مع كون النسبة بينهما واحدة، هذا ترجيح بلا مرجح. فهذا الإناء يقول أو شمول دليل البراءة لهذا الإناء يكون هكذا: رفع عنك حرمة شرب الأزراق ما لم أو مو لم تشرب، ما لم ترفع حرمة أحمر. يعني البراءة تتقيد، تقول أنا البراءة، دليل البراءة، أستطيع أن أشمل الإناء الأزرق ما لم أشمل الأحمر. إذا ما شملت الأحمر أستطيع أن أجري هنا، أما إذا جريت في الأحمر لا أستطيع أن أجري في الأزرق، لأنه يستلزم شنو؟
تقيس بالمخالفة القطعية. إذا شملت كليهما هم هذا هم ذا، إذا البراءة جرت في كليهما هذا يستلزم شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية. فلا بد أن نقيد كل طرف، نقول رفعت حرمة شرب الإناء الأزرق ما لم ترفع حرمة شرب الإناء الأحمر. كذلك في الطرف الثاني عندنا نفس المطلب، براءة مقيدة نفس هذا فقط بدال شرب الأزرق حط شنو الأحمر، ما لم ترفع حرمة شنو الأزرق. اعكس العبارة، فهذا مقيد بعدم ذاك وذاك مقيد بعدم هذا. فشنو نتيجة هاتين الجملتين؟ أن كل واحد كان يقول تعال اجري البراءة فيني أنا، الأزرق يقول تعال اجري البراءة فيني أنا لا تجري في الأحمر، والأحمر يقول اجري فيني ولا تجري في الأزرق. هذا هو التعارض الذي يحصل بين البراءتين، أو البراءة الجارية في الطرف الأول مع البراءة الجارية في الطرف الثاني، تحصل المعارضة بين البراءتين لأن كل طرف يدعو البراءة نحو نفسه. هذا التعارض. وحيث لا معين للطرف الخارج، نعم إذا كان هناك مناط يعين أحدهما، مثلا أفرض احتمالية وقوع الدم في الأزرق كان مثلا 70% وذاك 30%، والمولى في دليل ما قال لنا ما إذا حصل لك علم إجمالي فاترك الطرف الذي تحتمل كونه نجسا احتمالا أكبر. لو قال المولى هكذا بعد الثاني ما صار مقيد بعدم الأول، الأول مو معذور أنت فيه، لم ترفع الحرمة عنه لأنه 70%، والمولى قال إذا وصل 70% فأنت لست بمرخص، فالأول ما عنده ترخيص، الثاني عنده ترخيص اللي 30%، يقول رفع عنك حرمة شرب الأحمر بعد ما كنت تكمله. هذا إذا كان هناك مرجح للترخيص في هذا دون ذاك. أما إذا ماكو أي مرجح، كل من الطرفين يدعو إلى نفسه ويسقط الإطلاقان معا. إذا كان كل منهما يدعو إلى نفسه يسقطان معا، فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك للتعارض بين الأصلين، لا في الطرف الأحمر ولا في الطرف الأزرق. يقول دام أنك الواحد يقول أنا مجرى البراءة وليس غيري، اثنينكم مو مجرى البراءة خلاص. خب الحين شو نسوي؟ البراءة راحت، ماكو براءة شرعية، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الحكم العاقل، ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجسية. في بداية البحث ذكرنا فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجسية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن من المولى في مخالفتي، والمفروض عدم ثبوت الإذن، ماكو إذن، البراءة سقطت. وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع. هذه القاعدة تقول لك فقط لا ترتكب جميع الأطراف، تبي تشرب الأحمر اشربه، تبي تشرب الأزرق اشربه، ولكن لا تشرب الأحمر والأزرق، هذا اللي أنا أمنع منه على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها، يعني المسالك الثلاثة اللي قلنا، هل العلم الإجمالي متعلق بالفرد أو متعلق بالجامع بما هو مرآة أو جامع بما هو جامع، هذه التفاصيل اللي مرت على الخلاف، والمصنف هناك اختار الثالث فيكون مقتضاه شنو؟ أنه فقط الجامع هو الداخل في العهدة والاحتمالات ليست داخلة في العهدة. هذا كله إذا بنينا على استحالة الترخيص في جميع الأطراف، ففي جميع الأطراف لا يمكن إجراء البراءة، الطرف دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح فتسقط البراءة الشرعية، نرجع إلى البراءة العقلية إن قلنا بها، أو حق العقاب حق الطاعة إن لم نقل بالبراءة العقلية. هذا كله على فرض استحالة الترخيص، والمصنف ما يقول باستحالة الترخيص في جميع الأطراف، فما عندنا قرينة مقيدة لأدلة البراءة، عادي اجري البراءة كيف ما شئت. ذكرنا المسألة، فقط يبقى نطبق العبارة، يا أخي نطبقها دامنا في وقت. قال: وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين، فقد يقال حينئذ إنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين. يا أيها المصنف، أنت اخترت أنه لا يستحيل شمول دليل البراءة لجميع الأطراف، اجري البراءة، ريحنا نرتكب جميع نشرب جميع الإناءين ونرتكب جميع الأطراف وغير ذلك، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية. أنا قاطع بأن أحد الإناءين نجس وأشرب كلا الإناءين هنيئا مريئا، ولكن الصحيح يقول هذا احنا عقلا قلنا بإمكانه، ولكن يحدث في الخارج، يتحقق في الخارج أم لا؟ قلنا هناك قرينتان يمنعان أو تمنعان من جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، في جميع أطراف العلم الإجمالي. أولا، لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي، ماكو منافات أن يكلفني واقعا بحرمة شرب النجس ويرخصني في موارد العلم الإجمالي بجواز شرب هذا النجس، لا منافات عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين، ولكنه صحيح عقلا ممكن، ولكنه مناف عقلاء له عقلائيا وعرفا، العرف لا يتقبل هذا، ويكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة. يقول نفس هذا المانع العرفي العقلائي، أو عبر المانع الارتكازي، هذا في نفسه كاف لعدم إطلاق دليل البراءة، كأن النبي صلى الله عليه وآله عول على هذا الأمر الارتكازي. والبعد واضح عنده، يعني إذا يوم من الأيام قيل لنا كيف اقتحمت جميع أطراف العلم الإجمالي، كيف خالفت مخالفة واقعية، وأجبت بأنه أجريت البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لم أعلم هذا الإناء نجس ولا ذاك الإناء نجس، شربت كليهما، هذا لو احتججت هكذا لحق للمولى أن يحاججني بأن يقول هذا واضح أنه لا أرخصك فيه، هذا مرتكز في أذهانكم أنه لا أرخصكم فيه، كلامي كان في رفع عن أمتي ما لا يعلمون حول الشبهات البدوية. هذه القرينة الأولى. الثانية، وثانيا، أن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب، هذا تقييد، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية. فشنو صارت النتيجة يا أيها المصنف؟ بذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص. اللي قال باستحالة الترخيص قال الترخيص في الطرفين غير ممكن، في أحد الأطراف ترجيح بلا مرجح، تسقط البراءة، نرجع إلى قبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة. اللي يقول بالترخيص ولو بإمكان الترخيص ولو قال ممكن عقلا ولكن قال غير ممكن عقلائيا، فنفس النتيجة صارت، سواء قلنا بإمكان الترخيص في جميع الأطراف أو عدم إمكان الترخيص في جميع الأطراف، بالنهاية أدلة البراءة لا تشمل موارد العلم الإجمالي، إما للقرينة العقلية أو للقرينة العقلائية. على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا، ولا تجري في أحدهما دون الآخر، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر، مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل واحدة كما ذكرنا. وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، يعني ما يصير تترك جميع الأطراف وما يصير تترك حتى طرف واحد، وجوب الموافقة القطعية يعني لابد أن تترك جميع الأطراف لتقطع بالموافقة. وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الإجمالي، لا مجرى للبراءة في موارد العلم الإجمالي، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى. الأولى شنو كانت؟ حق الطاعة. قلنا نرفع إيدنا عن حق الطاعة بالبراءة الشرعية في موارد العلم الإجمالي، البراءة الشرعية لا تجري، تأتي قاعدة ثالثة هي قاعدة الاشتغال، مفادها نفس مفاد حق الطاعة، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى هي حق الطاعة، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي أو بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجز، لأن البراءة لا تجري فيه، فهناك الأصل على الاشتغال، اشتغال الذمة، الأصل أنه لا يصح لك اقتحام الأطراف. هذه القاعدة نسميها بالقاعدة العملية الثالثة أو بأصالة الاشتغال. بعد ذلك يدخل في تحديد أركان هذه القاعدة، يأتي بيان ذلك إن شاء الله.